أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في داود بن كثير الرقي. داود بن كثير الرقي اختلفت الكلمة حوله، وقد ذكر الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه عند ذكره الطريق إلى داود قال: وروي عن الصادق، بعد أن ذكر الطريق إليه عقب: وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: أنزل داود الرقي مني بمنزلة المقداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الخلاص، خلاص الخلاص. هذه الرواية مرسلة عند الصدوق، ليست بحجة في إثبات شيء، ولكن نفس الرواية يرويها الشيخ الكشي في رجاله عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، وعن محمد بن مسعود العياش. قالوا: حدثنا محمد بن نصير قال: حدثنا محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام، ثم ذكر الرواية. محمد بن نصير من أهل كش، هكذا ورد في ترجمته عند النجاشي، وقد جلله ووفقه رضوان الله تعالى عليه. قد يقول واحد: ألا يحتمل أن محمد بن نصير هنا محمد بن نصير النميري صاحب مذهب النصيرية المعروف؟ أقول: احتمال عقلي موجود، لكنه لا شك أنه خلاف الظاهر جدا، ولم يرد ذاك محمد بن نصير النميري راويا عن محمد بن عيسى، ولا أن إبراهيم وحمدويه من أهل كش يرون عن ذاك النميري، بل الظاهر أن الرواية عن محمد بن نصير الكشي، هذا ما كشك فيه. قال: حدثنا محمد بن عيسى، خب فيه كلام والظاهر وثاقته. عن يونس، هناك كلام في ضعف رواياته بالخصوص التي يرويها عن يونس، إلا أننا لا نشك في صحتها، وهذا الإشكال مبني على أن مطلق الوجادة غير صحيح الرواية بها، إلا أنه أولا لم يثبت أن رواية محمد بن يونس محمد بن عيسى عن يونس وجادة، ثانيا لا شك أن كتب يونس كانت ذائعة جدا في عصره وما قرب منه، ومحمد بن عيسى لئن صح أنه كان صغيرا شيئا ما، إلا أنه لا شك ولا ريب في أنه أدرك عصر يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه فروى عنه. ما عندنا إشكال في رواية محمد بن عيسى عن يونس عمن ذكره، هذه مرسلة يونس بن عبد الرحمن. الكلام في مرسلة يونس كالكلام في مراسيل غيره من الذين أقلوا جدا في الرواية عن الضعفاء، في أنه يوجد وثوق واطمئنان شخصي بنسبة احتمالية عالية جدا 98% تقريبا بأن الواسطة هنا هي من الموثق وليست منه، لأن المجاهيل وثقناهم برواية يونس عنهم، والثقات ثقات برواية يونس وبتنصيص الرجالين، يبقى الضعفاء الذين روى عنهم، ولا بد أن نأخذ في النسبة، قلنا موارد الرواية لا عدد الرواة، موارد الرواية لا عدد الرواة فقط، فما تطلع النسبة أكثر من 1% يا إخوان، وإذا احتطنا نقول 2%، ولا شك ولا ريب أن هذا لا يمنع من حجية الرواية آنذاك. عن نفس الكلام الذي يقال في مراسيل ابن أبي عمير يقال في مراسيل نظرائي ابن أبي عمير، ماكو خصوصية تعبدية، لم يجد آية أو رواية في مراسيل ابن أبي عمير. نعم قد يقول قائلكم ليش الطائفة تسالمت في مراسيل ابن أبي عمير دون غيره؟ نقول لأن مراسيل ابن أبي عمير، ليش منو قال أن الطائفة ما تسالمت في مراسيل بقية أصحاب الإجماع؟ فإن المشهور أنهم لا ينظرون بعد أصحاب الإجماع في السند كما بحثنا في بحث أصحاب الإجماع، وهذا يشمل مراسيلهم، بل عند البعض من المفرطين في التعبير طبعا، وإن كان هو محقق علم كبير محقق الدامات في الرواشق، قال ومقاطيعهم أيضا حتى ما لم ينسب إلى الإمام عليه السلام. عموما الرواية رواية معتبرة ظاهرا، وهي رواية تدل على عظم وجلالة شأن كبير لداود بن كثير الرقي عند الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، عند الإمام الصادق، يعني تدل على أن هذا من الخواص والخواص الخاص. الرواية الثانية ما رواه الكش عن علي بن محمد قال حدثني أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي رفعه، ما لنا شغل بعد ببحث السند، رفعه. قال نظر أبو عبد الله إلى داود الرقي وقد ولى ديروح، فقال من سره إلى أن ينظر إلى رجل من أصحاب القائم عليه السلام فلينظر إلى هذا. طب رواية تدل على جلالة وعظمة جدا، إلا أنها رواية ضعيفة مؤيدة لما سبقها. الدليل الآخر، ما عندنا روايات كثيرة في حق محمد بن سنان بحق داود. الدليل الثاني، الدليل الأول إذن الرواية، الدليل الثاني على وثاقته قول الشيخ المفيد في الإرشاد وممن روى النص على الرضا علي بن موسى عليهما السلام بالإمامة من أبيه والإشارة إليه منه بذلك من خاصته وثقاته وأهل الورع والعلم والفقه من شيعته داود بن كثير الرقي، ثم عطف عليه آخرين، هذا توثيق صريح وواضح من كتاب الإرشاد طبعا مع تأمل في توثيقات إرشاد، إلا أنها على أي حال تفيد هذه أنه ليس من الساقطين طبعا، إن لم يكن في هذه المرتبة التي يتحدث عنها الشيخ المفيد فهو يقينا ليس في نقيضها، قد يكون شخص عادي ومدحه زائد لأنه نص على الإمام عليه السلام لقرائن استفدناها في محله عندما تحدثنا عن توثيقات كتاب الإرشاد وطبيعة الموثقين بكتاب الإرشاد. الثالث قول الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام داود بن كثير الرقي مولى بني أسد ثقة، نص في رجال الشيخ في أصحاب الإمام الكاظم على توثيق داود بن كثير الرقي. ثم من القرائن أيضا على توثيقه رواية من لا يروون إلا عن ثقة عنه، فقد روى عنه عدة أشخاص من الذين لا يروون إلا عن الثقات، منهم ابن أبي عمير، ومنهم الحسن بن محبوب، ومنهم يونس بن عبد الرحمن، ومنهم أبان بن عثمان، فهؤلاء كلهم من أصحاب الإجماع، وابن أبي عمير خصوصيته أنه لا يروي إلا عن ثقة بالصراحة. نحن لا نرى خصوصية له في مقابل هؤلاء على مبانينا، ولكن على مبنى جملة من المحققين الخصوصية للثلاثة يرونها، وهو من الثلاثة. أيضا من المؤيدات إكثار جملة من كبار الأجلاء عنه، من المؤيدات وقد جعله هو دليل محدث النوري رحمه الله قول الشيخ الكشي بعد أن نقل الروايات المروية فيه قال وتذكره الغلات أنه من أركانهم، وقد تروي عنه المناكير من الغلو وتنسب إليه أقاويلهم، ولم أسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه، ولا عفرت من الرواة على شيء غير ما أثبته في هذا الكتاب. إذن فهذا يدل على أنه عند الشيخ الكشي ثقة جليل القدر، لأنه لا وثوق بما تنقله أهل الغلو عنه. لا أحد من الطائفة يطعن فيه، مو معنى ذلك أنه مجهول عند الطائفة، ظاهر هذا الكلام أنه عند الطائفة مقبول غير مرفوض، ليس هناك من أحد يطعن فيه. وهذه العبارة تدلل بشكل واضح على أن مأساة داود الرقي هي ما ادعاه وزعمه الغلاة من انتسابه إليهم، ربما لأنه من أهل الأسرار ويروي روايات المعارف تشبثوا به وسودوا سمعته فيما بعد. حتى ذم لم يرد فيه من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن رواية معتبرة تدل على كونه من الأجلاء، توثيق الشيخ الطوسي له في الرجال يدل على وثاقته، رواية ابن أبي عمير وأربعة من أصحاب الإجماع غيره عنه يدل على وثاقته. أضف إلى ذلك كلام الشيخ الكشي يدل على وثاقته بالدلالة الالتزامية، أضف إلى ذلك تأييد هذا بما قاله المفيد فيه الإرشاد، وهو عند السيد الخوئي وهؤلاء دليل مستقل على الوثاقة. في مقابل هذا ما ذكره الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه، قال داود بن كثير الرقي وأبوه كثير يكنى أبا خالد وهو يكنى أبا سليمان ضعيف جدا والغلاة تروي عنه. نفس كلام في المفضل ونفس كلام في المعلم. قال أحمد بن عبد الواحد قلما رأيت له حديثا، قلما رأيت له حديثا سديدا، له كتاب المزار وله كتاب الأهليل جه المعروفة، الأهليل جه المعروفة. وأخبرني أبو الفرج محمد بن علي بن أبي قرة قال حدثنا علي بن عبد الرحمن بن عروة الكاتب قال حدثنا الحسين بن أحمد بن إلياس قال قلت لأبي عبد الله العاصم داود بن كثير ابن من؟ قال ابن كثير بن أبي خالدة، روى عن الجماني وغيره. وقال قلت له متى مات؟ قال بعد المائتين. قلت بكم؟ قال بقليل بعد وفاة الرضا عليه السلام، روى عن موسى والرضا عليهما السلام. طبعا هذا القصة تصلح رد على الذين يقولون باستبعاد رواية ابن أبي عمير عنه، مدام عمر إلى زمن الرضا ومات بعد الرضا بعد المئتين كيف لا يروي عنه؟ هو ابن أبي عمير الذي أكثر عن الكاظم عن الرضا صلوات الله وسلامه عليهما. هذا بالنسبة لكلام النجاشي. وفي الخلاصة قال ابن الغضائري إنه كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه، وعندي في أمره توقف. العلامة يقول عندي في أمره توقف، والأقوى قبول روايته لقول الشيخ الطوسي وقول الشيخ الكشي وقال أبو جعفر بن بابويه وصاق الخبر. فالعلامة يرجح هذه على التضعيف. فالعمدة في تضعيفه إذن قول ابن الغضائري وقول الشيخ المفيد، ويحتمل جدا أن أحدهما آخذ من الآخر فيما يرتبط بهذا المجال. أقول بعد ورود الرواية المعتبرة وبعد ما مضى من توثيق الشيخ صريحا له، وهو الأكثر اطلاعا في الأخبار من ابن الغضائري ومن النجاشي، فإن ابن الغضائري خب ما شاب اخترم ما دين دون 40، مضافا إلى أن رواية الغلاة عنه لا تضر، فإن الغلاة كانوا يتشبثون بأصحاب أئمتنا الأجلاء من رواة الأصغار، وقد ثبت لدينا وثبت لدى أمثال السيد الخوئي تشبثهم بجابر بن يزيد والمفضل بن عمر، بهؤلاء أصحاب الأصغار الكبار يروون عنهم ويضيفون، فإن الغلاة ما كانوا يرون مانعا كما ثبت في محله في أن يكذبوا هم مذهب مبني على الخرافة أصلا لإثبات خرافاتهم وما يعتقدونه وما يذهبون إليه. فلا نستطيع أن نرفع اليد عن كل هذه القرائن، وبالأخص كلام الكشّ اللي هو جامع هذه الروايات وجامع أقوال الناس في الرواة، بأنه لم يسمع أحدا من مشايخ العصابة يطعن فيه. لا شك ولا ريب أن هذا يدفع ما تنسبه الغلاة إليه. أما قول أحمد بن عبد الواحد وهو معاصر أستاذ ومعاصر الشيخين الطوسي، قلما رأيت له رواية سديدة، قد يكون منشأه أن أكثر رواياته يروي عنه الغلاة فما فيها سداد، وأما رواياته الموجودة بالفعل في كتبنا فنحن نراها بالوجدان، نراها روايات سديدة الموجودة في التهذيب وفي الكافي وفي بقية الكتب، ليست قليلة بل هي عديدة جدا عديدة، لا بأس بها، عشرات الموارد ونراها سديدة، ما رأيناها غير سديدة. ثم عدم السداد أعم من أن يكون جهة الكذب وما ناظر ذلك، قد يكون قلت من جهة كثرة أن أكثر ما كان عند أحمد بن عبد الواحد هو الذي رواه الغلاة عنه وأكثروه عنه وأخذوه عنه، وهذا لا يضر. وأما فساد المذهب فهذا من الأعاجيب وعليه، فكلام ابن الغضائري لم يثبت أولا بسند صحيح، لأن كتاب ابن الغضائري لم يثبت لدينا، وإن كان لنا ظن قوي بأن ابن الغضائري قال هذا، وأن الشيخ النجاشي قد أخذ من ابن الغضائري لأنه له شيء من الشيخوخة بالنسبة له، وإن لم يكن شيخا اصطلاحيا كما بحثنا في عندما ذكرنا مشايخ الشيخ النجاشي، بل هو زميله متقدم عليه، كانا يتلمذان عند أبيه الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الواسط الغضائري. وعليه فلا شك ولا ريب في أنه لا يبقى في الميدان إلا كلام الشيخ النجاشي. كلام الشيخ النجاشي ضعيف جدا، أولا من المحتمل جدا وقويا بل لا ظهور له في أكثر من ذلك رجوعه إلى فساد المذهب وإلى قضية الغلو، فلا نحرز أن المراد من الضعف هنا الضعف بمعنى الضعف في باب الرواية، حتى ماذا؟ حتى يعارض به ما دل على التوثيق من تصريح الشيخ الطوسي مثلا، هذا أولا. ثانيا نحن لا يتسنى لنا قبول هذا الكلام بأنه ضعيف جدا بعدما تقدم من الرواية المعتبرة والأقوال التي لا تقل عن الرواية، مثل مقالة الكشّ رضي الله تعالى عليه وهو المتقدم بأكثر من قرن على الشيخ النجاشي بأنه جمع كل ما يستطيع جمعه حول الرجل ولم يرى أحدا من العصابة، وأن الغلاة تدعي كذا، مو أبناء الطائفة يقولون كذا، هذا يعني أن الغلاة هم الأساس في تسويت سمعة داود بن كثير الرقي. وقد ثبت لدينا في غير مورد أن الشيخ النجاشي متأثر بهذا الجو، وعليه ليس غريبا ولا تستغرب أن قلنا بأنه بعد لا يبقى لدينا وثوق بتقييمات الشيخ النجاشي التي ترتبط بهذا الجانب، خصوصا وأنه ليس لدينا معلومات عن الشيخ النجاشي أنه ما هو رأيه في مثل هذه القضايا الأصولية، لعله كان رأيه شبيه برأي زميله ابن الغضائري رضوان الله تعالى عليهما. وعليه فالتقييمات التي ترجع إلى فساد المذهب للشيخ النجاشي بعد أن ثبت لنا في غير مورد وصم أجلاء الطائفة كالمفضل بن عمر والمعلى بن خنيس وجابر بن يزيد وداود الرقي بمثل هذه الأوصاف لا يتسنى لنا بعد ذلك الاعتماد عليه. والغريب في المقام أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه والذي ثبت لديه هذا الأمر في المعلى وفي المفضل بن عمر وفي جابر بن يزيد الجعفي يأتي هنا ليرد كل أمارات الوفاقة لكلام الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه. أفلم يكن نفس تلك الموارد وبعض نظائرها أيضا لها نظائر كافية لتنبيه رضوان الله تعالى عليه لتأثر الشيخ المفيد رضوان لتأثر الشيخ النجاشي رضوان الله تعالى عليه بنسب الغلو غير الصحيحة وغير الواقعية، والتي في غالب الظن هي بدورها تأثر بما عند ابن الغضائري أو كلاهما متأثرا بشيئة ثالثة. لا نستطيع أن نقول أهل قم كما يقول البعض، لأن هؤلاء ليسوا من مدرسة قم ومدرسة القميين، هؤلاء من أهل بغداد ومن مدرسة البغداديين، وهذه شعبة أخرى منفصلة عن شعبة قم. ثم مو من المعلوم أن أهل قم بقوا بهذه القوة في زمن مثل الشيخ النجاشي ومثل الشيخ ابن الغطائري والشيخ الطوسي، فإن المنقول عنهم من قضاياهم كان في زمن الكليني وما قبله وقليل بعده إلى زمن الصدوق، عشان مو بعيد أن القضية بقيت متأثرة إلى زمن الشيخ المفيد، خصوصا أن الشيخ المفيد يقول ورد علي بعض مشيختهم وكانوا ينزلون الأئمة عن مقاماتهم، حتى كان البعض يتجاسر وينسب إلى الأئمة الجهل ببعض الأحكام الشرعية، كما قال في مناقشته الشيخ الصدوق في رسالة السعى. عموما بعد هذا لا شك ولا ريب في أن الرجل ليس من أهل الغلو، ولا نقبل بوجه نسبة الغلو إليه. ونفس رسالة الإهليلجة هي وحدها دليل على عدم الغلو، فإنها واضحة في مضامينها أنها لا تتوافق بوجه من الوجوه، أنها لا تتناسب بوجه من الوجوه مع قضايا الغلو، مضافا إلى أنه وردت روايات متعددة في ذم الغلو والمغالين عن داود رضوان الله تعالى عليه، وإن كانت أسانيدها ليست بتلك الأسانيد المعتبرة. بعد هذا لا شك ولا ريب في أن الرجل عندنا من الثقات، ولا نستطيع أن نقبل بمثل هذه الكلمة، بل من أجلاء الثقات. هذا مختصر مفيد لما يرتبط بداود الرقي. ما نحتاج بعد نطيل نقول ورد في أسانيد تفسير القمي، ورد ما أدري أين، هذه بعد تكررت وتكرر الجواب عليها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.